أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوف تزداد المباحث الآتية دقة وتفصيلا، فالمبحث الشريف الجديد الذي سيعقده مبحث المفاهيم، والمفهوم لغة يختلف عنه اصطلاحا. فالمفهوم لغة كل ما يفهم من اللفظ، سواء كان اللفظ مفردا ففهمت من لفظة زيد هذا المعنى هو المفهوم، أو كان اللفظ مركبا كمثل عبد الله وكمثل مال زيد، ما فهمته منه هو المفهوم لغة، أو كان مركبا تركيب جمل، أو كان مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا، كله ما يفهم من الكلام يسمى مفهوما في اللغة. ولكن هل كل ما يفهم فعلا يسمى مفهوما بالاصطلاح؟ ليس كل ما يفهم من اللفظ سواء كان مدلولا مطابقيا أو كان مدلولا التزاميا، بل المفهوم بالاصطلاح خصوص ما كان من المداليل الالتزامية. وهنا أيضا السؤال يطرح نفسه، هل كل مدلول التزامي يشكل مفهوما في الاصطلاح؟ للجواب على ذلك أنه ليس كل مدلول التزامي للكلام يعد مفهوما بحسب الاصطلاح، بل المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي بنحو خاص. ليس كل مدلول التزامي للكلام صار مفهوما اصطلاحا. من هنا كان إذن لابد من عقد بحث يتبين فيه تعريف المفهوم ما هو، إذ بعد أن عرفنا أنه من جملة المداليل الالتزامية، وأنه المداليل الالتزامية متعددة، فمثلا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا اقتضاء النهي عن ضده مدلول مطابقي للكلام أم مدلول التزامي؟ إذا قلت لك مثلا صلي، نستفيد منه بالدلالة الالتزامية مثلا حرمة الترك الذي هو ضده، أو مثلا حرمة اللعب بالجيم طوال الوقت، حرمة ايش؟ مشاهدة التلفاز ايش؟ طول الوقت من دون اداء صلاة. امنتك بالصلاة، الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لا اشكال. لا، بعد يأتي التفصيل في الضد الخاص او الضد العام، لا اشكال، لكن هذه الدلالة مدلول التزامي، فهل يعد هذا مفهوما؟ لا يعد مفهوما. إذا أمر بشيء فدلالته الالتزامية النهي عن الضد، فالنهي عن الضد ها هنا وإن كان مدلولا التزاميا، لكن الأصوليين أيدهم الله تعالى لا يعدونه مفهوما بحسب الاصطلاح. إذن يوجد هناك شيء بمثابة الجنس، وهو أن المفهوم أمر التزامي، المفهوم مدلول التزامي، فلا بد إذن أن نعين النكتة والضابطة التي تكون بمثابة الفصل الذي تخرج به بعض المداليل الالتزامية وتبقى فقط المداليل الالتزامية التي تكون مرادة للأصوليين وما يعبر عنها بالمفهوم اصطلاحا. طبعا والذي سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى تحت عنوان مثلا مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم الغاية ومشاكله، سيأتي إن شاء الله التعرض لمباحثه مفصلا، وأن هذه من جملة الأمور التي يبحث عن ثبوت مفهوم لها اصطلاحا وعدم ثبوت مفهوم لها اصطلاحا. وإذا تعرفنا على هذه النكتة التي إذا ضمناها إلى تعريف المفهوم سوف يتحدد المراد بالمفهوم، وستكون هذه النكتة بمثابة الفصل الذي يميز ويعين ويشخص الأفراد الداخلة ويطرد أيضا الأفراد الخارجة. وقبل الخوض في شيء من التفصيل لابد وأن نتعرف بشكل مختصر أين وقع الخلاف أصلا، ما هو حقيقة الخلاف في بحث المفاهيم؟ هل الخلاف في بحث المفاهيم صغروي، أم الخلاف في بحث المفاهيم كبروي، أم الخلاف فيهما صغروي وكبروي، أم أن القسم الثالث هنا لم يقع فيه كلام من أحد، لم يذهب أحد إلى أن الخلاف صغروي وكبروي معا؟ ربما يظهر من كثير من الأصوليين وهو كذلك، يظهر أن الخلاف صغروي، يعني هل أن الجملة الشرطية فرضا هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، يعني هل لها ظهور أم لا؟ نريد أن نتحدث، يعني هل هي صغرى من صغريات الظهور، هل هي ظاهرة في المفهوم أم ليس لها ظهور في المفهوم؟ إذا أثبتنا أنها ظاهرة في المفهوم حينئذ صارت صغرى لكبرى حجية الظهورات، لأننا قلنا أثبتنا أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. إذن الحديث عن إثبات مفهوم أو عدم إثباته، عن إثبات صغرى لكبرى حجية الظهور أو عدم إثبات تلك الصغرى، هذا ما يظهر من كثير من كلمات فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وقد يقال في المقابل إن الخلاف في بحث المفاهيم كبروي، أنه لو ثبت أن الجملة ظاهرة في المفهوم فهل هذا الظهور حجة أم ليس بحجة، هذا خلاف في أصل الكبرى. أو مثلا إذا كان للوصف مفهوم فهل هذا المفهوم مثلا حجة أو ليس بحجة، فالكلام في إيش؟ في أصل الكبرى، فالنزاع حينئذ سيكون نزاعا في الكبرى. والاحتمال الثالث الذي ذكرناه أنه يمكن أن يكون النزاع في الأمرين معا، يمكن أن يكون النزاع في الصغرى، هل أن الجملة الشرطية فعلا لها ظهور في المفهوم أم ليس لها ظهور في ذلك، يعني هل لها مفهوم تثبته أم ليس لها ذلك المفهوم، فهو نزاع في الصغرى، وهم أيضا نزاع في الكبرى. وإذا ثبت أن لها مفهوم ظهورا في المفهوم فهل هو حجة أم لا؟ فإذا نتصور الخلاف في بحث المفاهيم على أنحاء، جعلته أنا شبيها بصحراء فمنعته من الصرف بشبهه به، فهو على أنحاء ثلاثة كما وقع أيضا الخلاف في أشياء وقع فيها الحيص والبيص، هناك ممنوعة من الصرف، ما هو الذي منعها من الصرف؟ بارك الله. كنا لهم صيغة إيش؟ منتهى الجموع. نو ليس صيغة منتهى الجموع. أنا وإيش؟ بارك الله. بارك الله. فمن أجل ذلك منعت من الصرف. وهنا أيضا أنحاء. فإذا نتصور الخلافة على أنحاء ثلاثة. بارك الله. النحو الأول أن يكون نزاعا في أصل الصغرى، واقعا هل لها ظهور في المفهوم أم ليس لها ظهور في المفهوم، هل الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم أم لا، هل الجملة الوصفية لها ظهور في المفهوم أم لا، هل جملة الغاية لها ظهور في المفهوم أم لا، هذا نزاع في الصغرى. وإذا كان نزاعا في وتارة أخرى نقول لا، أثبتنا بالدليل والبرهان وبما لا مزيد عليه أنها ظاهرة في المفهوم، خير إن شاء الله. وإذا كانت ظاهرة في المفهوم الكلام أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، فقالوا النزاع يكون نزاعا في أصل الكبرى. وأما أبو جيتو أيده الله تعالى فيقول النزاع عندي في الأمرين معا، في أن الجملة الشرطية وأمثالها من الجمل التي دعي لها مفهوم، يعني هل هي أصلا ظاهرة في المفهوم أم لا، وإذا كانت ظاهرة في المفهوم فهل ظهور حجة أم لا. فالنزاع لديه في الأمرين معا. وهنا إذا لابد من بيان كما قلت أن لما كان المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي وليس كل مدلول التزامي مفهوما بحسب الاصطلاح، فلا بد من بيان ايش الضابطة عن اي مدلول التزامي نتكلم. جاء الشيخ النائيني رحمه الله تعالى قال المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي للكلام الذي يكون بينا بالمعنى الأخص. فعندنا مولانا ومقتدانا بين بالمعنى الأخص، وعندنا بين يعني مطلقا، وعندنا مدلول التزامي غامض يعني غير بين، غامض غير بين. أما المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص ما يكفي في ثبوته تصور الملزوم، تتصور الملزوم فينتقل وينتقش في ذهنك تصور اللازم، ولذا كان بينا إيش بهذه البساطة، كان بينا بالمعنى الأخص. فإذا تصورت النار تصورت معها حقيقة تصورت الإحراق، فانتقلت من النار إلى الإحراق، فانتقلت من الملزوم إلى اللازم بمجرد تصورك للملزوم، فهذا يسمى اللازم بالمعنى أو البين بالمعنى الأخص. وعندنا بين لكن هو بين لكنه ليس بهذا الوضوح، لا يكفي في تصور اللازم تصور إيش الملزوم. مثلا هذه القضية على سبيل المثال هنا الاثنان نصف الأربعة، هذه هل يكفي فيها في يعني في تصورها أنا والحكم بها، هل يكفي فقط مجرد تصور الأربعة؟ إذا قال لك شخص مثلا أربعة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، قد تتصور الأربعة، يعني بمجرد أن تتصور الأربعة تتصور أن الاثنين نصفها؟ لا، لابد أن تتصور الاثنين ولابد أن تتصور الأربعة، وأن الاثنين مولانا العزيز قدس سرك، وأن الاثنين نصف للأربعة. فهنا بعد ذلك تقول إذا تصورت الأربعة فالاثنان نصفها. نحن لا نقول بحاجة إلى عمليات فلسفية وبراهين ومشاكل، لكن نقول مجرد تصور الملزوم لا يكفي في تصور اللازم، هذا هو البين مطلقا، يعني ليس بينا كما في القسم الأول بالمعنى الأخص. وعندنا لازم أصلا غامض لا يثبت إلا إذا أقمت عليه براهين وأدلة. فيقول الشيخ النائيمي: المفاهيم عبارة عن المداليل الالتزامية التي إذا تصورت المنطوق معها تصورت هذا المدلول الالتزامي من دون حاجة إلى شيء. فالمدلول الالتزامي الذي نعبر عنه بالمفهوم لدى الأصوليين اصطلاحا عبارة عما يكون بينا بالمعنى الأخص، الذي إذا تصورت الجملة كتصورك للجملة الشرطية فرضا فإنك تتصور معها مفهومها. فمن قال لك إذا جاءك زيد فأكرمه، بمجرد أن تسمع هذه الجملة وتدخل من هذه الأذن يخرج من الأذن الأخرى مفهوم، وهو عبارة عن إذا لم يجئك فلا تكرمه. قال المفهوم مدلول التزامي، ولكنه مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أجرك الله، يقول للنائين أجرك الله، لكن بحث الأصوليين أهم من ذلك بحسب تتبع كلماتهم، هو أهم من ذلك. ربما يثبتون بقواعد فلسفية المفهوم، قد يعتمدون على مثلا الواحد لا يصدر إلا عن واحد، لاحظ اللي هي إلى الآن مثلا تكاد تكون غامضة مثلا حتى على الفلاسفة اللي هم اخترعوها. ومع ذلك يقولون المدلول الالتزامي الذي يثبت ولو بي هذه القاعدة الفلسفية العقلية التي تحتاج إلى مزيد تأمل وتدقيق، مع ذلك قد يسمون المدلول الالتزامي الثابت عن أدلته قد يسمونه مفهوما بحسب الاصطلاح. فإذا احتياج المفهوم إلى دليل يثبته في بعض الأحيان ينفي قول الشيخ النائيني، أن الشيخ النائيني يقول المفهوم لا، هو المدلول الالتزامي الذي كان بينا بالمعنى الأخص أو كان بينا بالحد الأدنى. فنقول له هذا ليس، هذا المدلول الالتزامي ليس بينا أصلا، لأنه احتاج في إثباته إلى دليل وبرهان يثبته. فمن هنا قال لابد وأن نبحث الكلام بنحو آخر، أن يكون لنا كلام آخر غير ما قاله الشيخ النائيمي رضوان الله تعالى عليه. أن نقول إذا جاءتنا جملة مثلا مثل إذا جاءك ابن الكريم، ابن الكريم، إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، فما الذي يوجد عندنا ها هنا؟ يوجد عندنا شيء يرتبط بالموضوع، وشيء يرتبط بالمحمول، وشيء يرتبط بكون الجملة شرطية بهذا الربط المخصوص بين الشرط والجزاء. فمثلا بالنسبة لما هو بمثابة الموضوع من الشرط في هذه الجملة الشرطية إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، فهذا الذي هو بمثابة الموضوع ينعقد له دلالة التزامية، ينعقد له دلالة. ما هي هذه الدلالة؟ طب إذا جاءك نفس الكريم فأكرمه، طب إذا جاء ابنه ابن الكريم فعليك بإكرامه، فكيف إذا جاء نفس الكريم؟ قال نفس الكريم، إذا يعني هذا الذي واحد كريم وواحد ابنه ابن الكريم، فقال إذا قال المولى إن جاءك ابنه، افترض مثلا ابنه عمره سنتين أو ثلاثة أو عشرة، وذا وأبوه هذه الشيبة الطويلة العريضة المعروف بيش بالكرم والجود والسخاء، إذا جاء ابنه فعليك إكرامه، فكيف إذا جاء نفس الكريم؟ قالها هنا لماذا استفدنا ذلك؟
قال لأن الغرض من إكرام هذا الولد احترام أبيه، وإلا ما هي الرابطة بينك وبين مثلا ابن الكريم؟ نعم روابط كثيرة بارك الله، لكن ما هي الرابطة هنا؟ يقول إنما أوجبت إكرام ابن الكريم احتراما لأبيه، يعني علمنا أن الخصوصية كانت قائمة. إذا علمنا من الخارج أن الخصوصية في إكرامه إكرام ابن الكريم هو احترام أبيه، فإذا جاء أبوه لاحظ لا تقدم له شايا، لا تقدم له، لا 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 تقف له، تقول ليش؟ لأن الدليل يقول إذا جاء ابن الكريم وأنت مو ابن الكريم، أنت عين الكريم، فلا يجب علينا احترامك ولا يجب علينا مثلا إكرامك ولا شيء آخر.
ولكن يمكن مجرد فقط اسم لا يجب على
البيت ابن كريم،
يمكن اسم فقط مجرد اسم،
مجرد اسم إذا خرج عن الفرض. إذا كان مثلا واحد هو اسمه ابن كريم، كما يقول مثلا كما واحد اسمه ابن جني، ما سمعت بابن جني؟ واحد اسمه جني، ما سمع واحد أصلا مو ابن جني، هو ابن خروف. فهذا ينطبق، فلا إشكال، لا الكلام ليس في ماذا داخل ابن خروفنا أو ابن جني أو ابن ابن عصفور، إيه لا إشكال أنه نعم. فهنا نرجع إلى أصل المطلب، لو كان المراد واقعا لو يوجد عندنا شيئان، عندنا كريم وعندنا ابنه، فقال الدليل إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، فهنا يدل بالأولوية على لزوم إكرام نفس الكريم.
يمكن أن يكون
غنيا
عن ذاك الإكرام.
نعم.
يمكن أن يكون هو
غنيا
عن ذاك الإكرام
اللي يريد أن يكرمه به. غنيا عنه. المشكلة أنه هذا مما يفهمه العرف بالأولوية. يعني إذا قال إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، يقول العرف يفهم أن الخصوصية التي لأجلها الخصوصية التي لأجلها أمرت بإكرام ابنه موجودة في الأب وزيادة، فمن أجل ذلك يسمى وجوب إكرام نفس الأب بالأولوية القطعية، لأن الملاك والحيثية متوفرة في الأب الكريم نفسه بشكل أشد وآكد، فلذا قالوا إكرامه يكون بالأولوية التي نسميها بمفهوم فحوى الخطاب، أو نسميها بلحن الخطاب في كلمات بعضهم، فما يسمى بلحن الخطاب أو فحوى الخطاب هو ما نعبر عنه بمفهوم الأولوية، أو ما نعبر عنه أيضا بمفهوم الموافقة. لاحظ يعني إيش مفهوم الموافقة؟ يعني إذا كان الحكم في المنطوق مثبتا فالحكم لهذا الموافق سيكون مثبتا، إذا كان ابن الكريم يجب احترامه، نعم، فالكريم نفسه أيضا يجب احترامه، لاحظ هناك موافقة، فيسمى بمفهوم الموافقة.
لكن نفس هذا الابن عنده كرامة خاصة، ف يعني الذنب لما يتلخص باسم هذا الشخص نفرض به ابن كريم، بينما جاء هذا ابن كريم نفس هذا ابن كريم عنده كرامة، فلا
نعم. لا إشكال، لا إشكال. إذا هذا ما تذكرونه أيدكم الله تعالى، تقول عندنا خصوصية علمناها من الخارج، من خارج الكلام، نعم، أن المراد به هو ذاك بعينه، لخصوصية فيه، لكونه مثلا له كرامة خاصة ليست موجودة عند أبيه، وإن كان أبوه كريما، لكن إنما أمرناك أو أمرتني بإكرام ابن الكريم، ليش؟ لا لكونه ابن كريم، بل لكونه صاحب كرامة خاصة، ككونه من الأولياء والصلحاء، وهم كثيرون هنا. فهنا إذن هذه خصوصية مولانا، هذه خصوصية ترتبت على ذات الموضوع، فهل هذه الخصوصية التي ترتبت على ذات الموضوع هي النقطة التي تميز المفهوم الاصطلاحي أم ليست كذلك؟ ليست هذه هي النكتة التي لأجلها يصبح الشيء مفهوما، فهذا لا يعد من المفهوم عند علمائنا رضوان الله تعالى عليهم بحسب الاصطلاح. وقد تكون هناك خصوصية إيش مترتبة على المحمول، بحيث إذا انتفى هذا المحمول، يعني إذا انتفى هذا في مثالنا، في مثالنا الوجوب، إذا جاءك زيد، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه أكرمه هذا وجوب. إذا كان هذا الوجوب لا يمتثل خارجا، هذا المتعلق لا يمتثل خارجا إلا بتهيئة المقدمات، ولا يجب علينا إكرام ابن الكريم. كيف تكرمه؟ تكرمه لابد من أن تهيئ المقدمات، تذهب أولا إلى السوق وتشتري اللحم وتصنع طعاما له، وبعد ذلك تأتي بالفراش بالسجاد الأحمر وتفرشه، هذه كلها مقدمات للإكرام. إذا كان الإكرام يتوقف على مقدمات، فإذا لابد وأن نهيئ إيش تلك المقدمات. خب، وجوب تهيئة تلك المقدمات نتج عن إيش؟ نتج عن خصوصية في ذات المحمول، لأن المحمول عبارة عن الوجوب، وقلنا بأن مقدمة الوجوب إيش واجبة. هذه المقدمات التي لا يمكن امتثال الوجوب إلا بها، لابد من تهيئتها. فهنا لو تغيرت هذا، لو تغير المحمول وكان هكذا، مثلا إذا جاءك ابن الكريم فيجوز لك إكرامه، هنا هل يجب عليك تهيئة المقدمات؟
لا يجب،
لا يجب عليك تهيئة المقدمات، لأن الحكم في الأصل يشوى الجواز. فلذا ما دل عليه الكلام التزاما في صورة كون المحمول هو الوجوب، إذا كان ناتجا عن خصوصية في المحمول، وهو كونه إيش واجبا، لنقول بعد ذلك بأن مقدمة الواجب واجبة. أما لو انتفى هذا المحمول فإنه سوف تنتفي معه هذه اللوازم. فكذلك الأمر قال المفهوم ها هنا ليس هو هذا، يعني المدلول الالتزام الذي يكون ناشئا عن خصوصية في المحمول، عن خصوصية في كونه واجبا، هذا الأمر واجب، بحيث لو أبدلت المحمول لم يبقى له هذا المدلول الالتزامي. وكذلك الأمر ليس الكلام إذن في خصوصية المحمول التي لها مداليل التزامية، فإننا إذا رفعنا هذا المحمول ترتفع معه خصوصياته ومداليله الالتزامية. إذن ليس هذا هو أيضا ما هو المفهوم اصطلاحا. نعم عندنا شيء آخر وهو الانتفاء، يعني الربط المخصوص، الربط المخصوص، إن جاءك زيد إيش فأكرمه، يوجد هناك ارتباط وعلقة بين المجيء وبين إيش وبين الإكرام. قل هناك شيء يبقى ثابتا وهي العلقة، يعني بين إيش بين أنا بين الشرط والجواب. فهذه هنا يكمن المفهوم، يعني من هنا نستخرج المفهوم. إذا جئنا إلى هذه الجملة بمدلولها المطابق، ما تدل عليه مطابقة، إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، فهنا نرى أن المولى عز وجل قد أناط وجوب الإكرام في هذه بخصوصية مذكورة في المنطوق، وجعل هناك ربطا خاصا بين ما يذكر في جملة الشرط، يعني في فعل الشرط، وبين ما يذكر في جواب الشرط، وقال إن الثاني مرهون بالأول والثاني مربوط بالأول. فإذا انتفى الأول، يعني انتفت الخصوصية المأخوذة في هذه المرحلة الثالثة المأخوذة في المنطوق، فإن هذا الربط المخصوص بين الشرط والجزاء سوف يرتفع. فنقول إذا انتفى حينئذ مجيء زيد، بأن بقي مثلا، بأن انتفى مجيء ابن الكريم، بأن بقي ابن الكريم إيش جالسا في بيته، ما جاءك، إن جاءك ابن كريم فأكرمه، لكنه بقي في بيته ما جاءك. فهنا في هذه الصورة المدلول الالتزامي له أنه لا يجب إكرامه لعدم مجيئه. وهنا يبقى هناك سؤال وفارق،
أنهم قلتم في هذا الأخير أن الحكم ينتفي بانتفاء الخصوصية المذكورة في المنطوق. إذا جاءك ابن الكريم فأكرمه، فالخصوصية المذكورة في المنطوق هي المجيء، إذا انتفت الخصوصية ينتفي الحكم. خب هذا الكلام أيضا يذكر في الجملة الوصفية، هذا الكلام يذكر في باقي يعني في ما كان في قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود مثلا، إذا جاءك العالم، عفوا أكرم العالم، يوجد عندنا هنا يوجد عندنا قيد مذكور وهو العالم. خب إذا انتفى العالم ينتفي عنه كذلك الأمر الحكم. يعني لو كان الذي جاءك جاهلا، المولى ماذا قال؟ أكرم العالم، لكن الذي تراه أمامك جاهل، فإذا انتفى القيد سوف ينتفي الحكم. فما الفارق بين قاعدة احترازية القيود والمفاهيم التي نتحدث عنها؟ فقال لا إشكال، صار واضحا لديكم، لا نحتاج فيه إلى مزيد بيان، فإنه في قاعدة احترازية القيود إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم المذكور في هذه الجملة التي صدرها المولى بقوله أكرم العالم. فلعله لو لم يكن عالما بل كان جاهلا، لعل المولى عز وجل يهيئ له إكراما لا بعلة أنه عالم، بل بعلة أنه جارك. خب جارك حتى ولو كان جاهلا عليك بمراعاته وإكرامه. هلا، ومن هنا يقول لا يوجد هناك منافات بين الحكم المرتفع والمذكور وبين الحكم الثاني الذي ذكره المولى، لا يوجد منافات أساسا. حينما تقول إذا انتفى القيد وهو أكرم العالم، انتفى القيد من أساسه، ثم قال لك المولى أكرم الجاهل، خب لا منافاة بينهما، بين وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الجاهل. فقد يكون هناك شخصان أحدهما عالم والآخر جاهل، فيقول أكرم هذا العالم وأكرم هذا الجاهل. قل لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما، لا على صعيد المنطوق ولا على صعيد المفهوم. وأما إذا كان لدينا جملة شرطية وقلنا بثبوت المفهوم، فهنا مثلا إن جاءك ابن الكريم هذا ما سمعت طه الحف وإيش اسمه هذا المصري التي هي هنا يمدح فيها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأنشودة حب الحسين، بارك الله حب الحسين. فيقول إن جاءك ابن كريم فأكرمه. إذن ما هو المفهوم؟ ما هو المدلول الالتزامي لها الذي قلنا عنه بأنه مفهوم؟ ما هو المدلول الالتزامي؟ إنه إن لم يجئك ابن الكريم فلا تكرمه، لاحظ. وأيضا هذا لا تكرمه، لا تكرمه مطلقا، لا يجب عليك أي نوع من الإكرام، لا يجب عليك أبدا أي نوع من الإكرام. يعني المنفي طبيعي الحكم، طبيعي الإكرام كله منفي. إذا جاءك ابن كريم فأكرمه، المفهوم إذا لم يجئك ابن كريم فلا يجب عليك أي نوع من أنواع الإكرام. هذا بالدلالة الالتزامية التي تسميها مفهوم الجملة الشرطية. هذه لو ثبت أن للجملة الشرطية مفهوما فسيكون معارضا لأي وجوب آخر يأتي بعد ذلك. فلو قال لك المولى بعد ذلك أكرم ابن الكريم في بيته، ابن الكريم ما جاءك فقال لك أكرم ابن الكريم في بيته، هنا ستقع معارضة بين هذا الحكم الجديد أكرم ابن الكريم في بيته وبين المفهوم للجملة الشرطية. المفهوم للجملة الشرطية يقول لك إذا لم يجئك فلا فأنت معذور تجاه أي وجوب آخر، لا يجب عليك أي وجوب على الإطلاق. لأن إذا كان لا يجب عليك أي شيء أبدا، فكيف يقول لك المولى بعد ذلك أكرم ابن كريم ولو كان في بيته؟ لأن هذا سوف يتعارض. هنا يقول لك أكرمه في بيته، بحسب المفهوم يقول لك لا يجب عليك إكرامه، فسوف يقع هناك معارضة بين المدلول الالتزامي للجملة الشرطية الذي أسميناه مفهوما وبين هذا الوجوب الآخر. إذن هذا هو الفارق بين قاعدة احترازية القيود، أن الحكم إذا انتفى ينتفي شخصه، فلعل هناك شخصا آخر من الوجوب لا يتنافيان بعد ذلك. وأما إذا قلنا بمفهوم الجملة الشرطية فإن المفهوم لأنه ينفي الطبيعة من أساسها فحينئذ يتنافى مع وجوب الإكرام عليه بدليل آخر. إذن هذا ما كان من شأن المفاهيم. ربما إن شاء الله تعالى إن كنا بحاجة إلى تطبيق نطبقه نهار السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طيب الله.